أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكرناه أن الجمل الخبرية لم تجزع للدلالة على ثبوت النسبة بالواقع، لذلك من جهة القاطع، لأن حال المخاطب بعد سماع هذه الجملة وعدم سماعها على حد سواء بالنسبة إلى الواقع فلا يحصل له يقين، بل لا يحصل له ظن أيضا من جهة نفس الكلام. نعم، قد يكون الإنسان يتيقن بالواقع من جهة خصوصية خارجية في المخفي فيعلم أنه صادق لا محالة، كما إذا أخبر المعصوم بشيء أو تدوم قراء خارجية على صدق الخبر، وهذا خارج عن مدلول الخبر. إذن لا يمكن الالتزام بأن الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة بالواقع، على أننا بينا أن الواقع ليس إلا البناء والتعهد والالتزام، ولا يمكن أن يكون طرف الالتزام أمرا خارجيا عن الاختيار. إذن لا مناص من الالتزام بما ذكرناه من أن الجملة تدل على أن المتكلم قصد الحكاية عن ثبوت النسبة الخارجية إيجابية أو سلبية، فهذا هو مدلول الكلام، يعني ما يدل عليه الكلام بحسب الالتزام وبحسب التعهد هو هذا، كما أن هذا هو الحال في جميع الألفاظ حتى المفردات، فإنها كما ذكرنا دالة، يعني المفردات، على أن المتكلم قصد تفهيم معنى خاص، فإذا تكلم بلفظ ما مثلا بمقتضى تعهده نعلم بأنه قصد تفهيم مايع خارجي، فمدلول اللفظ هو قصد التفهيم دائما في المفرد وغير المفرد. وسيجيء إن شاء الله تعالى في بحث تبعية الدلالة والإرادة كلام للعلمين الشيخ الرئيس والتوسي خدمة الله نفسه في هذا المقام، مبين أن الدلالة الوزعية منحصرة للدلالة التصريفية، والدلالة التصورية خارجة عن الوزع، لقد أشرنا إلى هذا فيما تقدم أيضا، وقلنا أنه لو خرج صوت زيد مثلا لا محالا ننتقل إلى معنى، ولكن هذه الدلالة ليست بدلالة وزعية، وإنما هي دلالة أنسية من جهة كثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى، كل ما أطلق ولو أن لافظ بلا شعور واختيار يستفاد هذا المعنى، يعني ينتقل اللفظ إلى ذلك المعنى، ولكن هذا ليس من الدلالة الوزعية في شيء. فعلى ما ذكرنا الجملة الخبرية بما هي مستعملة في معناها في نفسها لا تتصل بالصدق والحس، يعني من جهة هذه الدلالة ثابتة دائما، كانت القضية صادقة أم كانت القضية كاذبة، الجملة تدل على أن المتكلم قصد الحكاية عن ثبوت النسبة بالخارج، فمن هذه الجهة لا يتصف الكلام بالصدق والكذب، وإنما يتصف بالصدق والكذب من تبعا لمدلوله، حيث إن الحكاية ناظرة إلى الخارج، فإذا كانت مطابقة للخارج كانت القضية صادقة، وإلا كانت كاذبة، فالصدق والكذب من صفات المدلول أولا، ويتصف بهما الدال بتبع المدلول. ثم إن المراد بالخارجي ليس هو الخارج في مقابل الذهن، بل كل أمر له واقع مع قطع النظر عن فرض فارزين واعتبار معتبرين. هو بنفسه له واقع كل شيء بحسبه. فإذا أخبرنا عن يوم زيد في الخارج، خارج هذا هو الأمر المخصوص في الواقع عالم التكوين في مقابل الذهن، فالصدق والكذب إنما يكون من جهة المطابقة للتكوين وعدم المطابقة له. وإذا أخبرنا عن أمر نفساني وقلنا إن زيدان عالم مثلا، العلم أمر نفساني، وفرزنا أنه عالم حقيقة فالقضية صادقة وإلا كاذبة. وإن كان المخبر به يعني الذي تعلق به الحكاية أمرا قائما بالنفس لا أمرا خارجيا في مقابل الذهن، يعني المراد بالخارج هو نفس الأمر لا مقابل الذهن، بل قد يكون المخبر به أمرا لا يكون متحققا في الخارج بلا في الذهن، ومع ذلك له واقعية، يعني بلا فرض فارزين أمر ثابت في نفسه. كما إذا أخبرنا عن استهالة اجتماع النقيزه أو عن إمكان شيء لم يتحقق في الخارج، قلنا إن الأنقاء ممكن مثلا، أو أن اجتماع النقيزين مستحيل، هذه قضية دلت على قصد المتكلم الحكاية عن أمر ثابت في نفسه مع قطع النظر عن فرض فارزين. هو أمر ثابت في نفسه. إذا كان اجتماع النقيزين في الواقع ثابتا استعالته فالقضية صادقة. وإذا فرضنا أن اجتماع النقيزين ممكن في ذاته فالقضية كاذبة. فمرادنا بالخارج ليس ما يقابل الذهن، بل مرادنا به هو نفس الأمر الذي قد ينطبق على الخارج وقد ينطبق على الذهن وقد يكون ثابت أمرا لا موجودا في الذهن ولا موجودا في الخارج. وقلنا سابقا يعني لعله في عدة موارد، قلنا إذا كان القائل بالواسطة بين الوجود والعدل كما نسب إلى بعضهم فقالوا إن الثبوت أعم من الوجود، لو أرادوا هذا لكان قولهم صحيحا، فإن الملازمات كلها ثابتة في نفسها، والمراد بالثبوت في نفسه يعني معقد النظر عن فرض فارزين هو أمر لو أخبرنا به كان صادقا. الملازمات كذلك لو كان فيهما آلهة من الله لفسدتا، هذه الملازمة ثابتة ومتحققة في نفسها. وإن كانت طرفان المقدم والتالي كل منهما غير متحقق، ولذا اشتهر أن صدق القضية الشرطية بصدق الملازمة، ولا ينافي صدق القضية الشرطية كذب الطرفين. يمكن أن يكون الطرفان كاذبين ومع ذلك القضية الشرطية صادقة، حيث إن الملازمة صحيحة. هذا ملخص ما ذكرنا. فاستنتجنا من ذلك أن دلالة اللفظ على معنى لا يراد به الدلالة على الثبوت الخارجي، وإنما يراد به الدلالة عن أمر نفساني، وهو قصد المتكلم الحكاية عن الواقع. فالمدلول هو نفس القصد، يعني الذي هو مدني بالتابع يريد أن يبرز قصده بشيء. وأنه يحكي عن ثبوت نسبتين، ثبوت شيء لشيئين أو نفي شيء عن شيئين، لا طريق له إلى تحكيم ذلك إلا وضع اللفظ، فباللفظ يفيد هذا المعنى، وهذا ليس فيه صدق وكذب أبدا، وإنما الصدق والكذب باعتبار المدلول، ويتصف الدال بهما تبعا. ومن هنا ظهر أن المتكلم لو استعمل الكلام ولم يقصد ذلك المعنى الذي التزم بقصده عند الوضع، فقال أكرم زيدا من دون نصب قرينة أراد ابنه، إكرام ابنه مثلا، أو في غير ذلك من الموارد استعمل لفظا مجازا ولم ينسب قرينة على ذلك، لا يكون هذا كاذبا، وإنما يكون مخالفا لتعهده أخلف وعده والتزامه، حيث إنه كان ملتزما، فأنه متى ما أراد تفهيم ذلك الشيء أن يتكلم بهذا اللفظ، وقد تخلف عن هذا الالتزام وأتى بغيره، تكلم بهذا اللفظ ولم يقصد ذلك المعنى، لا يكون هذا من الكذب في شيء، وإنما يكون مخالفا لتعهده ومخالفا لالتزامه. هذا حال الجمل الخبريه. وأما الجمل الإنشائيه، الجمل الإنشائيه تشترك مع الجمل الخبريه في هذا، يعني إنها ناظرة إلى أمر نفساني ومبرزة عن ذلك الأمر النفساني بمقتضى التعهد والبناء، إلا أن ذلك الأمر النفساني ليس هو قصد الحكاية بل أمر آخر، كالاستفهام مثلا أو طلب شيء أو التمني أو الترجي ونحو ذلك. فقد يتمنى الإنسان شيئا ويريد أن يفهم المخاطب بأنه يتمنى ذلك وأن يفهمه، فبأي شيء يمكنه إبراز ذلك؟ وضع له اللفظ كلمة ليت مثلا، بكلمة ليت يبرز أنه متمن لما يدخل عليه هذا اللفظ، فإذا قال ليت زيدا قائمون يريد بذلك أنه يتمنى قيام زيد. فالمبرز للتمني إنما هو هذا اللفظ. فالقضية الإنشائية والخبرية يشتركان في أن كل منهما يدل على أمر نفساني، إلا أن مدلول هذا يغاير مدلول ذات، فإن مدلول الجملة الخبرية كان هو قصد الحكاية الذي هو الأمر النفسي، ومدلول كلمة ليت التمني أو غير ذلك من الأمور. ومن ثم لا يتصف الجملة الإنشائية بالصدق والكذب، فإنا ذكرنا أن الجملة الخبرية أيضا لا يتصف بالصدق والكذب من هذه الجهة، يعني من جهة الدلالة، دال ومدلول على تقدير أن المتكلم تخلف واستعمل هذا اللفظ على خلاف تعهده وبنائه، فهو قد أخلف وعده وخالف تعهده، وأما الكذب فلا. وحيث إن مدلول الجملة الإنشائية غير ناظر إلى الخارج، ليس مثل الحكاية إخبارا عن ثبوت نسبة في الخارج، بل التمني أمر قائم بالنفس واللفظ يدل على ذلك، ولذا لا يتصور فيه الصدق والكذب. لا يمكن أن يقال إن هذه القضية صادقة أو هذه القضية كاذبة، بل يقال إن هذه القضية دالة ومدلوله تمني المتكلم حسب ما تأخد والتزم بذلك، فالصدق والكذب هنا لا يمكن. ويتحصل من ذلك أن الجمل الإنشائية قاطبة ليس فيها إلا أمر نفساني، وإدراز ذلك الأمر النفساني بدالين، الدال يدل على ذلك الأمر النفساني على اختلاف الموارد. ومرادنا بالإبراز هو الدلالة كما بينا الآن. وأما لو أخبر وقال أنا متمن لذلك الشيء، أو قال أنا مستخدم لذلك الشيء وغير ذلك من الموارد، فأخبر عن ذلك الأمر النفساني لا يكون هذا إنشاء، بل إشمار قابل للصدق والكذب. والوجه في ذلك أن الإخبار يعني الجملة الخبرية مدلوله قصد الحكاية، غايته أنه يحكي عن أمر نفساني. وقلنا لا فرق في الحكاية بين أن يكون متعلقها أمرا خارجيا أو أمرا نفسانيا أو أمرا ثابتا في نفسه، لا خارجي ولا ذهني، فهذا لا يكون من الإنشاء شيء. وليس هذا مبرزا لتلك الصفات النفسانية، بل هذا مبرز لقصد الحكاية عن تلك الصفات النفسانية. كما أن قولنا زيد قائم لم يكن مبرزا لقيام زيدين، بل كان مبرزا لقصد الحكاية عن قيام زيد. فلو كان في مقام الحكاية والإخبار وقال أنا أتمنى هذا أو أنا متمن لذلك، مدلول هذا الكلام وما هو مبرز بهذا الكلام ليس هو التمن النفساني، لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب، بل مدلول هذا الكلام هو قصد الحكاية عن التمني. وقصد الحكاية عن التمني قد تحقق بهذا الكلام، قد يكون هذا الكلام صادقا وقد يكون كاذبا. فمرادنا بالإبراز ليس هو الإخبار عن ذلك الأمر النفساني، بل نريد بالإبراز الدلالة على ذلك الأمر النفساني من جهة الوزع والتأخذ، وهذا لا يكون إلا بما هو موضوع له أو بفعل وغير فعل، مثلا يبرز نفس ذلك الشيء لا أنه يحكي عن ذلك الشيء، فهذا لا يكون من الإنشاء. فلو قال فلي أخبر عن بيعه مثلا أو أخبر عن طلاق زوجته، كل ذلك لا يكون من الإنشاء في شيء، فإن مدلول هذه الجمل ليس هو الأمر النفساني، وإنما مدلوله قصد الحكاية. هذه جملة خبرية ولا تكون مبرزة للخارج بالمعنى العام الذي ذكرناه بوجهه. وأما ما اختفر بين العلماء، بل علماء الأدب وغير علماء الأدب، من أن الإنشاء موجب لمعنى، والجملة الإنشائية يتحقق المعنى بنفس الإنشاء، فهذا لا أساس له. وذلك من جهة أن الإيجاد إن أريد بذلك أن الإبراز يوجد بهذا اللفظ، يعني ما لم يتكلم بهذا اللفظ لم يكن مبرزا لشيء وقد أبرزه بهذا اللفظ صحيح. نعم أبرز قصد، بل أبرز تمنيه بهذا اللفظ، الإبراز أمر وجداني، أو أبرز طلبه بهذا اللفظ صحيح، إلا أن هذا موجود في الجملة الخبرية أيضا، فإن القائل زيد القائمون قد ابرز حكايته بهذا اللفظ، ولذا ننسب اليه ونقول انه اخبرنا عن قيام زيد، حدثنا بكذا، حكى لنا كذا، وغير ذلك من التعبيرات. فالابراز لازم التعهد ولازم الاستعمال، اذا فرضنا انه تعهد بانه متى ما قصد الحكايه عن شيء او متى ما تمنى مثلا يتكلم بلفظ خاص واستعمل هذا اللفظ في مقام الافاده والاستفاده، فقد ابرز ما في نفسه لا محاله. فالإبراز يعني الدلالة مشترك فيه بين الجملة الخبرية والإنشائية، وإن أريد إيجاد معنى غير هذا أمر آخر يوجد باللفظ فلا نعدل له معنى مهسلا، وإن شاء الله ليلة السبت نبين لأن الهواء جدا بارد.